أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الشبهة غير المحصورة وفي الشبهات البدوية بأنحائها المتقدمة، وذكرنا أن الوجه الأول الذي استند إليه بعضهم يرجع إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا المبنى كما لاحظنا على خلاف مختار صاحب الكفاية، وإن كان سيد العروة رحمة الله عليه في بعض مباحثه الأصولية يظهر منه قبول المبنى والتفصيل بين القرائن المتصلة فلا يجوز، والقرائن المنفصلة فيجوز، وأغلب المحققين كالسيد الخوئي والسيد الحكيم اختاروا ما ذهب إليه صاحب الكفاية. مع قطع النظر عن الاختلاف في المبنى، هذا الوجه على تقدير تمامية المبنى لا يقبل في جميع أمثلة الشبهة البدوية. من أمثلة الشبهة البدوية فيما لو شككت في كون المقابل لي مماثلا أم لا، هل هو رجل أو امرأة. في هذه الصورة لا يتم التمسك بالعام حتى على مبنى صاحب العروة، والسبب في ذلك أن البحث عن جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدم ذلك إنما يكون فيما لو كان هناك عموم شاملا لمورد الشبهة. وفي قوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا، وكذلك في قوله قل للمؤمنات، بقرينتين لا يوجد عموم في المخاطب بالغض. الأولى قرينة السياق والمقابلة، والثانية مناسبات الحكم والموضوع. عندما يقال قل للمؤمنين أن لا ينظروه، بقرينة السياق والمقابلة ومناسبات الحكم والموضوع لا يرجع ذلك إلى قولنا لا تنظر للإنسان، كي يكون شاملا للمماثل وغير المماثل. تفهم جيدا، لأن معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أن هذا المصداق المشتبه داخل وين؟ تحت العام، والعام شامل له ولا يوجد فيه قصور. وفي هذه الصورة التي نتكلم عنها الفرد المشتبه لا يعلم هل هو رجل أو امرأة، على تقدير كونه رجلا لا يكون داخلا تحت العام، إلا إذا أريد من العام الإنسان، ونقول الإنسان يشمل الذكر والأنثى. فهذا المشتبه سواء كان ذكرا أم أنثى داخل تحت لا تنظر إلى الإنسان، لكن مناسبات الحكم والموضوع عندما توجه الخطاب إلى رجل أن لا ينظر إلى من؟ إلى من يقابله. وعندما توجه الخطاب إلى أنثى أن لا تنظر إلى من يقابلها. فإذا لا يوجد عموم في الآية يكون شاملا لمورد الشبهة، حتى لو تنزلنا وقبلنا المبنى وقلنا حتى في المخصص المتصل يجوز التمسك بالعام، لكن فيما نحن فيه لا يوجد عام كي نتمسك به. في خصوص هذا المثال الذي أتكلم عنه، مرة يكون مثلا أن هذه المرأة محرم أو ليست بمحرم، نعم يعني لا تنظر إلى النساء، خب هذه يصدق عليها نساء. كلامنا في أي شيء؟ في إذا كان منشأ الشبهة هو الشك في أنه مماثل أو غير مماثل، في مثل هذا المورد لا يجوز التمسك بعموم الآية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا عموم في الآية حتى نقول أي مبنى صاحب الكفاية يجري أو مبنى صاحب العرف.
يخرج عن
العموم. أي فما في عموم؟
العمومين يخرج عن
لا
كلا العمومين.
لا لا هو خارج، يعني هذا كلامنا من هنا لا يجوز التمسك. الآن مختارنا في هذه الأمثلة سوف يأتي. الآن نقول لو تنزلنا وقلنا المبنى يجوز التمسك بالعام، هنا لا يمكن أن نتمسك به لعدم العموم، فلا بد أن نبحث عن دليل آخر. هذا تمام الكلام في أي وجه؟ في الوجه الأول. فإذا صارت القضية واضحة، هذا الوجه الأول حتى صاحب العروة لم يتمسك به، لأنه باعتقاده أن المستثنيات في الآية من قبيل المخصص المتصل، وهو يقول بجواز التمسك بالعام وين؟ في المنفصل، فلم يتمسك بهذا الوجه. الوجه الثاني الذي هو مختار صاحب العروة رحمة الله عليه، التمسك بقاعدة المقتضي والمانح. هذه القاعدة في علم الأصول طارة تبحث في بدايات بحث الاستصحاب حيث دأب العلماء على التفريق بين الاستصحاب وبعض القواعد المشابهة يعني التي يكون فيها يقين وشك مثل قاعدة الشك الساري التي يعبر عنها بقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. وهناك يبحثون أن صحاح زرارة وأدلة الاستصحاب هل تشمل قاعدة اليقين تشمل قاعدة المقتضي والمانع أم لا. هذا مورد من موارد تعرض علماء الأصول لهذه القاعدة. المورد الآخر ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بحسب ما نسب إليه في مطارح الأنظار في بحث العام والخاص، هناك عندما طرح فكرة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وأثبت عدم إمكانية ذلك من خلال أصالة العموم، ذكر وجها ينسب إلى بعض من تقدم على الشيخ، وهو تتميم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص من خلال قاعدة المقتضي والمانع. بتقريب أنه إذا قال المولى أكرم العلماء فيكون المقتضي لإكرام النحوي ماذا؟ موجود، لأن النحوي عالم. عندما يشك في شمول المخصص للنحو فنحن في الواقع نحرز المقتضي ونشك في المانع، ففي كل مورد يحرز المقتضي ويشك في المانع يؤثر المقتضي مقتضاه. لكن ليس دائما، بل في عناوين العام التي يكون لها دخالة في الحكم. أنا أكرم العالم، العلم له دخالة في وجوب الإكرام، فلذا لا نجري قاعدة المقتضي والمانع فيما لو علمنا أن زيدا قد مرض مرضا شديدا وبعد فترة شككنا أنه مات أم لا؟ لا يوجد أحد يقول تعالوا نرتب الأثر حين الشك ونوزع تركته على الأحياء بدعوى أن المقتضي للموت موجود، وهو ماذا؟ وهو المرض. ونشك يوجد مانع منع عن تأثير المرض؟ لا يوجد أحد يأتي يقول لا تعال نوزع التركة والزوجة تحسب العدة وما شابه ذلك من الأمور، لا يوجد هذا الشيء، أن هذا ليس له دخالة في ملاك الحكم هذا العنوان، بخلاف أكرم العلماء، هذا عنوان العالم له دخالة في وجوب الإكرام، التفتنا. فبناء على ذلك لا يفترق حينئذ القرينة المتصلة عن القرينة المنفصلة في كل مورد، نشك في دخول المصداق تحت المخصص، المقتضي يكون محرزا والمانع يكون مشكوكا، فيؤثر المقتضي أثره. إذن هذا في الواقع نحو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن بملاك قاعدة المقتضي والمانع. واضح صار الفكرة؟ فيما نحن فيه في الصور التي ذكرناها للشبهة، المقتضي موجود، لصدق عنوان العام على جميع موارد الشبهة. ومرجع الآية الشريفة إلى أن الذي ينظر إليه من كان محرما، من كان زوجة، من كان مماثلا، فهو عنوان وجودي. فالعام كان يشمل هذا العنوان الوجودي بحسب الفرض، فنشك فالعام كان يشمل غير هذا العنوان الوجودي بحسب الفرض، فنشك في طرو مانع عليه، بحيث يمنع عن التأثير مقتضى قاعدة المقتضي والمانع، أن نقول بحرمة النظر. هذا هو الوجه الثاني الذي يستفاد من كلام صاحب العروة. العام طبعا الإشكال في المماثل يأتي، ما أريد أكرر هنا، الإشكال في المماثل يأتي أن أصلا العام لا يشمله، فلا يوجد مقتضي للشمول، لكن لتقريب الفكرة جمعنا كل الأمثلة. المعروف بينهم في علم الأصول مناقشة هذا الوجه بعدم الدليل، لا دليل على حجية قاعدة المقتضي والمانع، والأصل في مشكوك الاعتبار عدم اعتبار، وهذا إثباته عادة يكون في أخبار الاستصحاب. إن أخبار الاستصحاب هل تشمل قاعدة المقتضي والمانع أو لا، تحقيقه هناك وليس هنا، واضح؟ فهذا نأخذه كإرسال المسلمات. هناك إشكال آخر سجله الميرزا النائيني رحمة الله عليه على مثل هذا القول، وهو أنه على تقدير تسليم القاعدة، قاعدة المقتضي والمانع، إلا أنها أخص من المدعى. المدعى أنه بواسطة هذه القاعدة نريد أن نثبت كلية، وهو جواز التمسك بالعام في الشبهة المستقيم. والحال أنه ليس دائما العام والمخصص من قبيل المقتضي والمانع، بل عندنا عمومات من قبيل المقتضي والجزء، من قبيل المقتضي والشرط، كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور. هنا الطهور ماذا؟
شرط
وليس مانع. لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، هذا تخصيص استثناء، هذا ليس من باب المقتضي والمانع. حتى إذا شككنا في أن هذه القراءة قراءة لفاتحة أو لا، أو هذه طهارة أو لا، نتمسك بقاعدة المقتضي والمانع. فإذا القاعدة على تقدير تسليمها ليست مضطردة. أنا هذا الإشكال لنا عليه كلام أصلا في كونه من مصاديق العام، وموقول تحقيقه إلى محله في مباحث العموم. نكتفي بهذا المقدار في الوجه الثاني، إن شاء الله غدا الوجه الثالث. تفت في مسألة بالنسبة نحن، هذه الشبهات التي ذكرناها لم تذكر على وجه الانحصار، يعني يمكن الآن أن نفرض شبهة أخرى. كيف؟ المواجه أمامي امرأة أعرف بأنها غير مماثل وليست بمحرم، ولكن أشك هل هي من القواعد من النساء أم لا، هل هي من أهل الذمة التي إذا نهينا لا ينتهين، مثل هذين المثالين، حتما هذا ليس من باب المخصص المتصل بل من باب المخصص منفصل. فعلى مبنى الماتن هنا كلامه على حسب مبناه يكون صحيحا، لأنه في أهل الذمة هذا الرواية خصصت، هذا مخصص منفصل. في القواعد من النساء قل للمؤمنين يغضوا، ما أدري الآية 31 أو وذاك الآية 61 التفتنا، فهي من المخصص المنفصل. فيختلف ذلك، يعني تطبيق التفصيلي لمبنى الماتن يختلف ذلك باختلاف الموارد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. أحسن. مثل ما قال الشيخ البحث أصولي.
لا يمكن استعارة المقتضي والمانع بأصالة عدم المانع العقلائية؟
لا، سوف يأتي مثلا هو هذا الوجه الذي يتبناه السيد الخوئي، أنه لا نتمسك بأصالة العموم وإنما ننقح الموضوع أولا ببركة الأصل حتى تشمله. هذا سوف يأتي، هذا أيضا مبنائي بناء على جريان استصحاب العدم الأسفل. وهذا هنا يبحث في الأصول، هنا يبحث استصحاب العدم الأزلي. مرة واحد أنا قال لي فتشت على العدم الأزلي في الاستصحاب ما وجدته.